ومنان في الأعلام الثلاثة رأيهم فيما في التدريج بالمعنى الأخير الذي ذكره السيد. وقلنا التعريف للتدريجي هو القسم الأخير فقط، والقسمان أول وثاني ليس من التدريجي في شيء أبدا. ولكن كيف الشيء سيد العظم ذكرها نوع من التدريجية لست أدري، هذا قصور فهمي. هذا القسم قلنا اختلف أنظار العلماء، والدائني رضوان الله تعالى عليهم منع رجوع إلى الأصل العملي في أطراف مطلقا. والشيخ الأنصاري قسم فصل في المقام وربط مطلب بإهراد الملاك الحكم وعدم إرادة إهلاكه. إن كان ملاك محرزا فيجبهم هذا اجتناب وإلا فلا. وقلنا ما أفاد الشيخ العظم الأنصاري غير واضح باعتبار ملاكات الأحكام ليست فيه مخوك على المكلفين، إنما هي ملاك الأحكام إما من الله سبحانه فقط أو فيه معرفة أئمتنا الأبرار سلام الله عليهم فقط. فربط في شيء، ربط الحكم بشيء لا يمكنه تطبيقه. نعم، ما نسب إلى صاحب الكفاية ونسبه سيد العظام فهو إذن غير واضح، ولكن ما نسب إليه التعليل الذي أتخيله ما اختاره رضوان الله تعالى عليه وهو صاحب الكفاية هو جعل كسرا تدريجيا كالخروج عن محل الابتلاء. محل الابتلاء ولكن هذا الكلام منه غير واضح علينا باعتبار خروج عن محل الابتلاء له معاني كثيرة. معاني خروج محل الابتلاء بحيث دائما يكون خارجا، وخروج محل الابتلاء من جهة هذا إنسان غير محتاج، أو من جهة هذا عدم وصول يده إليها. كل هذه هذا غير واضحة. والذي يظهر من تعمل أو من تعمل في أنه ما ليس محل الابتلاء هو إذا كان لأجلا كأنه غير محتاج إليه وعدم وصول يده إليها. هذا المعنى. إذا اجتمع هذان الأمران فهو خروج عن محل الابتلاء. وأما في محل البحث وهو أن يكون أحد بعض الأطراف هذا مقيدا بزمان وبعض الأطراف مقيدا بزمان آخر أو بزماني وذاك الآخر بزماني آخر أو أحدهما بزماني والآخر بزمان، فحينئذ في الواقع هذان القسمان هذا ليس خروج عن محل الابتلاء، بل هذا كلهم عن تحت الانفاق، كلا الطرفين محل الابتلاء. وإلا هذا معظم الأشياء الإنسان لا يمكنه استعمالها دفع واحدة، واحد في الدقيقة واحد في الدقيقة ثانية، فهذا معنى ذلك كل محصور يصبح غير محصور، وهذا غير واضح. فالصحيح هذا ما ذهب إليه المحقق النعيمي على الله درجاته في عليين، ولمن أنه لا يمكن توقف هذا في تنجيز العلم الإجمالي هذا إذا كان أحدهما بعد الآخر من حيث الزمان أو زماني، بل لا بد من الحكم بتنجيز العلم الإجمالي وعدم جواز ارتكاب أي طرف من هذه الأطراف. ثم دخل العالم رضوان الله تعالى عليهم في مسألة تقسيم الشبهة إلى محصورة وغير محصورة. هذا المطلب هذا العنوان غير محصور غير محصور لا أعلم يعني ما وجدت أنه ذكر في شيء من الأدلة اللفظية، أدلة آيات والروايات ونحو ذلك. ثم إن كل شيء في عالم الكون والفساد محصور، لا يوجد شيء غير محصور. محصور يعني محدود، له بداية ونهاية. حتى هذا العالم، حتى حركات الكواكب عندنا هذا محدودة، هذا بدأت يوما، بدأت في وقت وتنتهي بوقت. وكذلك حسب حركات الأرضية للكائنات عندنا كلها محصورة. فإذن ماذا يعني علماؤنا الأبرار بعدم الحصر؟ السيد العظم طرح بعض الأفكار، قال وهذه الأفكار المعروفة في تفسير الغير محصور أذكرها وناقشها فيها بعظمته وجلالته. القسم التعريف الأول هو ما يصعب عده، يعصر عده. هذا التعبير أخذ سيد محلا للحذف للإشكالات، كل هذا لا يمكن الإلتزام به لأن عسر العد له أسباب كثيرة، قد يكون إنسان هو عاجز، وقد يكون هناك مانع بعد ظلمة أو غير ظلمة، وقد يكون هناك قصور في العد، وقد يكون تكسير في العد، كل ذكر أسباب كثيرة لعسر العد. هذه الإشكالات من سيدنا العظم على الله درجاته غير واضحة. كان عليه على الله درجات فعليين أولين تحديد مراد هذا القائل، ماذا يعني هذا بهذه هذا التعبير عصر الحد؟ ولهذا ليش؟ والذي يتخيل في تحديد مراد هذا الرجل هذا القائل هو أنه إذا كانت الكسرة وعدم الإحاطة، إذا اجتمع أمران، هذا في شيء متعدد، أشياء متعددة، واجتمعت في هذه المتعددة هذا وسعان، كسرة العدد وعدم الإحاطة، فإذا اجتمع هذا المعنى يقصد هذا القائل. وإلى لعله إليه يشير تلك الرواية التي تنقل هذا حكم الإمام باكر سلام الله عليه، جاءه راوي، جاءه سائل، قال هناك قرية من قرى في بلدة في المدينة على ظاهرة، هذا هم يجعلون أنفئة الميتة هذا في الجبن. الإمام قال لخادمه لعبده أعطاه مبلغ يشتري جيم، جابه وكل الإمام وكلام الحضور أيضاً. عاد الراوي السؤال، قال الإمام قال مو أكلنا؟ قال مولاي أنت ما بينت. قال محل شاهد هذا مضمون كلام الإمام سلام الله على قرية واحدة يحرم هذا جميع ما في البلدة. هذا التعبير المنسوب إلى الإمام سلام الله عليه، هذا التعبير مشتمل على هذين الوصفين، أحدهما الكثرة وثانية عدم الإحاطة. عدم الإحاطة يعني ذاك الذي نجس ليس داخلا في هذا العدن. فالنتيجة ولهذا نفسر كلامها الكائب بهذا، ثم نلاحظ هل نقبله أو لا نقبله إن شاء الله، والحمد لله بالعالمين.